بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آخر موضوع هنتكلم فيه بعنوان ماذا يقدم الراعي للخروف الضال. أهمية الموضوع ده إن معناه أنا هاخد إيه من ربنا، وأنا هدي إيه للمخدوم عن طريق ربنا. لو أنا فاهم المسيح كراعي بيعمل إيه، هبقى واثق قوي فيه وأنا بقدمه للمخدوم يسد احتياجه. لو أنا مستمتع بيه وأنا شبعان منه واخد منه كخروف كل اللي أنا عاوزه، هبقى عارف إن هو الحل لأي خروف. فيبقى الحكاية ليها شقين، شق يخصني أنا عارف أخد من رعية كل اللي أنا عاوزه كخروف ضال، وبالخبرة عارف أوصله كمان للإيه، لكل خروف ضال. أرجع تاني للآية اللي قلناها في الأول، كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. يعني ده تقريبا اللي هنتكلم فيه، هو يرعى القطيع وبعدين بذراعه يجمع الحملان، دايما يعمل كده بإيده، وفي حضنه يحملها، بيشيل الواحد في حضنه، وبعدين الخرفان الكبار شوية يقودهم، يعني دايما عينه عليهم عشان يمشوا في رجلي. والمثل اللي حكاه ربنا يسوع، أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضع على منكبيه فرحا ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال. 1/99 رقم صغير، ودي مشكلتنا ان احنا بنتعامل بالارقام في الدنيا. يعني لو معاك 100 جنيه، طلعت جنيه او وقع منك جنيه، الموضوع مش ما يأزمش معاك خالص. انما عند ربنا يسوع الواحد ده ما بيتقسمش على رقم. خلي بالكم اللي عاوز اوصله، احنا احيانا في خدمتنا عندك 30 طفل في الفصل، ده لو جالك 25 انت بتعتبر نفسك خادم ناجح. اسمهم 5 غايبين يعني، ولو 2 منهم ضاعوا خالص برضو اسمك معك 28 يعني. اذا انت بتفكر دايما في النسبة، بتفكر بطريقة نسبة النجاح. ربنا يسوع ما عندوش الكلام ده، ربنا يسوع بيتكلم عن الشخص زيه زي 100 بالظبط. وهنا دي أقرب حاجة ليها الأب. مش ممكن أب يكون عنده عيال مثلا عيل منهم يضيع ولا يهلك، فواحد يقول له خلاص ما حصلش حاجة، ما انت عندك 2 تاني. ما تنفعش مع أب، مش كده؟ ولا أم، دي ما تنفعش. تنفع في فلوس، تنفع في عربيات، لكن ما تنفعش في ابن. فهو ده الفرق الكبير، ان احنا ساعات للأسف كخدام بنتعامل بلغة الارقام زيادة. لما ربنا قصد يقول ركن 99، عاوز يقول ان الواحد مساوي لل 99. التركيز والاهتمام وكل الحماس يروح للشخص زي ما بيروح للمجموع. ودي واضحة قوي في ربنا يسوع. ربنا يسوع يدي اهتمام للجماهير، موعظة على الجبل مثلا، إشباع الجموع، بنفس التركيز والاهتمام بيدي للفرد. السامرية تاخد منه مشوار ساعات، زكا يدخل بيته يقعد معاه، المرأة الخاطئة يطبطب عليه ويشجعها ويعلي كرامتها. يا رب يعني انت بتاع جماهير، ولو بقى بشكلها اللاهوتي انت بتاع المليارات من البشر. تضيع وقتك مع حتة نفر ما يسواش، هو حتى في نظر المجتمع نكرة أو ملوش قيمة. لا، ربنا غيرنا في الحتة دي. فأول حاجة نفسنا نتحرر منها احنا كرعاة صغيرين، نتعلم من الراعي بتاعنا ان النفس الواحدة غالية قوي، تستاهل كل العمر، تستاهل كل التعب، تستاهل كل المجهود. مفيش حاجة اسمها ان انا بقسمها على فاكتور، يعني مش مفروض نفكر كده. ما ينفعش أفكر بطريقة معلش ما هو واحد ضمن، لا ما فيش ضمن. فكرة يترك 99 يعني ممنوع تحط واحد على، ممنوع تحطه منسوب لآخرين، هو في ذاته مهم، في شخصيته مهم، في حياته مهم، من غير ما أبص في آخرين تانيين يسدوا ولا ما يسدوش، ده مش موضوعنا. ففكرة الترك يعني احذر انك لما يكون عندك خروف ضال تبص له بعين المجموع، لا لازم تبص له ما تشوفش غيره، زي ما عمل الراعي الصالح ما كانش شايف غيره، ما كانش حد شغله غيره، ده وبس، الباقيين قفل عليهم ونسيهم وفضل وراه لغاية ما رجعوا، وهو ده سر فرحته وسر الهيصة وسر، يبقى هو بغلاوة المية كلهم. في نص جميل يتهيألي صعب نختم مؤتمر الرعاية ما نجيبهوش، فحزقيال 34، والنص ده يعني عاوز أقول لكم كل ما أي حد فينا يقراه المفروض يخاف، لأنه بيتكلم عن الرعاة البطلين والراعي الصالح في المقابل، وطبعا كان بيتكلم عن الرعاة البطلين يقصد اليهود، وإن ربنا هو الراعي الصالح برضه. يقول إيه؟ هكذا قال السيد الرب، ها أنا دا أسأل عن غنمي وأفتقدها كما يفتقد الراعي قطيعه. يبقى احنا شفنا أشعياء قال حكاية الراعي، ودي حزقيال بيقول الراعي، ويوحنا طبعا اتكلم عن الراعي، إذا فكرة المسيح الراعي دي واضحة قوي في الكتاب. كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب. يعني مهما كان في أي حتة راحها لازم هروح ورا، هجيبه مهما حصل، وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض، أرعاها في مرعى جيد ويكون مراحها على جبال إسرائيل العالية، هناك تربض في مراحٍ، مراحٍ زي أماكن راحة يعني، حسن وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل، أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب. شوفوا بقى الآية دي هي المهمة اللي هنشتغل عليه، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل. يعني إيه؟ أنا هقولها باختصار الأول، أطلب الضال يعني أي خروف يتوه لازم أجيبه، لازم أطلبه على الأقل، يجوز يرجع وما يجوز ما يرجعش، لكن لازم أطلبه. ما ينفعش تقبل أن واحد من عيالك بعد وما تطلبوش، تدور عليه. وتسترد المطرود لو انطرد عندك طفل من أهله أو من كنيسته، لازم تسترده مهما كان عمل، تسترد المطرود. تجبر الكثير لما يكون الواحد مكسور بيعملوا له زمان جبيرة قبل ما يكون جبس وعمليات، الجبيرة يعني ايه؟ تخفف ألمه وتساعده يتحرك. ففي واحد مكسور مش هينفع يجري، بس هيفضل يعرق، طب وماله؟ ساعده يتحرك. في ناس ملهاش حل جذري، في بعض المشاكل ملهاش حل 100% لكن لها كبيرة، يعني ايه؟ لصمها على كده علشان يعرف يتعايش مع نقطة ضعف. ففي نفوس ضعيفة مش بالضرورة انك انت هتعمل منها واحد تاني، لا هتساعدها تبقى مجبورة كده. اعصب الجريح، في جرح العصب اللي هو ايه يغطوا الجرح يعني، يعني يحطوا مثلا كريم ولا مرهم وبعدين يعصبوا الجرح يعني يغطوه عشان ما يتلوش. فيبقى حتى لو ما عندكش قدرة انك انت اللي تخيط الجرح، على الاقل ما تسيبش الجرح يتلوث، فاهمين؟ فانت ساعات كخادم على الاقل بتستر على ابنك عشان ما يبقاش مفضوح زيادة او ما يضيعش اكتر من كده، فحتى لو غطيت جرحه ربنا قادر مع الوقت الجرح يلمه. وأعصب الجريح وأبيد السمين، غريبة دي بقى، لأتاري الخرفان السمينة كانت بتدوس على الخرفان بتفتري بقى. يبقى أنت كراعي كمان بتيجي على المفتري وتحط له حدود، وده اللي عمله المسيح مع الكتبة والفريسيين، دول كانوا مفتريين على الناس، فهو اصطدم بيهم من أجل الغلابة اللي وراه. فأنت لما تلاقي واحد طايح، لا أنت بتقف له بقى، لأنه ما هو بيدوس على أولادك، فتبيد السمين والقوي اللي هم اللي بيفتروا يعني، أنت بتقف لهم حتى لو أنت اللي هتتعور. وأرعاها بعدل، يعني أنا ببقى عادل في توزيع وقتي ومجهودي ومحبتي على كل الخرفان. أول حاجة يقدمها الراعي، احنا بنتكلم عن ماذا يقدم الراعي للخروف، للخروف الضالية، وبعد كده من خلال لأولادي. أولا الإنقاذ والخلاص. الإنقاذ يعني إيه؟ أول حاجة الواحد محتاجها من ربنا هي فكرة الغفران. أنا خاطي وخطيتي تعباني ومتضايق منها، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ مين ممكن يشيل الدين اللي عليا؟ لما درسنا امبارح المرأة الخاطية ولقينا التشبيه اللي قاله المسيح هو عبارة عن دين، وطلعنا كلنا مديونين، بس هو في الآخر فرق دين، يعني في واحد مديون ب500 والتاني مديون ب50، بس كله مديون. لما الواحد يكون عليه دين بيبقى حاسس بقلق، متضايق، هسدد امتى؟ ولما يكون الدين اكتر من طاقتي طبعا ده شيء كئيب، طب مين هيدفع عني ده كله؟ فربنا بيسد الدين، بيدفع عنك، فده شيء مفرح، ان مهما كانت الجريمة اللي انت عملتها او الخطايا المزمنة اللي لسه بتقع فيها، هو بينقذك من ده، بيخلصك. فأول حاجة الراعي بيدهاني، بيديني غفران، بيديني خلاص. الكلام ده عاوزين نبقى فرحانين بيه ونتمتع بيه فنقدمه، لأنه ياما هتقابلوا في حياتكم ناس يأسة من الخلاص، عندها إحساس إن خطيتها لا تغفر. أول خبر حلو اللي هو الإنجيل كله مبني عليه، لا خطيتك ممكن تغفر. طب ده أنا افتريت، ده أنا لخبطت، ده أنا وعدت وخلفت، ده أنا ظلمت وافتريت، ده أنا أذيت، كله يتشال. طب اللي أنا ده أنا ممكن أكون يعني اللي ظلمته ده مش خلاص مش هيعرف أصلح الموقف، في مواقف ما بتتصلحش، برضو اللي أنت عملته يتشال كأنه ما حصلش. طبعا إحساس جميل. شوفوا الآية الجميلة لما بتقول هلما نتحاجج يقول الرب، هو نتحاجج جاي من كلمة حجة، يعني تعالوا قولوا حجتكم وانا اقول حجتي، انتوا يأسين ليه؟ مش عاوزين تيجوا عندي ليه؟ بتقولوا احنا اللي عملناه ملوش حل. طب انا اقول لكم ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، القرمز ده اللي هو الايه الاحمر الغامق قوي، عارفين الفراوله لما تبقع ويبقى ملهاش حل يعني، لا قال البقعه هشيلها هشيلها وهتبقى بيضة زي الثلج. كانت حمراء كالدودي، الدودي ده الخمره يعني، تصير كالصوف. فهنا في حل. فأشعياء يقول ايه؟ لم تشتري لي، كان بيعاتب بيعاتب خرفان او بيعاتب شعب، يقول له يا اسرائيل لم تشتري لي بفضة قصبا وبشحم ذبائحك لم ترويني، يعني انا لا لقيت منكم ذبائح ولا لقيت منكم تقدمات، لكن شوف التعبير ده قد كده مر، استخدمتني بخطاياك. أبيوز، احنا عارفين كلمة الأبيوز اللي هو استغلال الشخص، أبيوز ده أنواع، والأبيوز ده شغل صعب قوي، كلمة وحش. كلمة أبيوز لما تنتهك حرمة حد أو تستغله وهو مش واخد باله. أبيوز ده ساعات يبقى مادي، ساعات يبقى فيزيكال جسدي، ساعات استغلال بكل الأشكال. ربنا بيقول أنتوا استخدمتنوني في خطاياكم، يعني خدتوا الإمكانيات اللي أنا مديها لكم لصالح الشيطان اللي هو العدو، زي الابن الضال لما استغل أو استخدم أبوه في خطيته، استخدمتني بخطاياك وأتعبتني بأثامك. كلمتين يحسسوا الواحد فعلا أنه مجرم، استخدمتني وأتعبتني. لو ما تعرفوش الآية اللي بعدها، لو مش شايفينها، نتوقع إيه؟ أنا هوريكوا بقى وطعام، يعني الطبيعي اللي احنا بنتخيل بقى انه الطبيعي بعد كده ربنا يقول ايه؟ طيب بقى انت تستغلني وتتعبني كل ده. انما نفاجأ ان الآية اللي بعدها ايه؟ أنا يعني أنا اللي استخدمتني وتعبتني، أنا هو الماحي ذنوبك، ما هتروح لمين برضو؟ أنا برضو اللي هشيلها لأجل نفسي. يعني إيه لأجل نفسي؟ يعني أنا بحبك، فمش هعرف أغير نفسي، مش هعرف أغير طبعي، مش هعرف أبقى واحد تاني، مش هعرف أخاصم، مش هعرف أقفش، مش هعرف أعمل حركات البشر دي، إن واحد يضايق التاني ويطلع عينه فالتاني يقفل منه ويبعد عنه، ما بعرفش. أنا نفسي كل حب، فمن أجل نفسي مش هرتاح غير لما سامحك، فأنا هشيلها. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. برضو من الكلمات الجميلة قوي، ثلاث كلمات: خطاياك لا أذكرها، لأن احنا ساعات الخطية تفضل في دماغنا، أكيد ربنا ما نساهاش. لا، ربنا بيقول معانا ما بينساش حاجة، دي بالذات ما بيفتكرهاش. كلام مريح قوي. هذا ما يقدمه الراعي لخروف. لما تقول له يا رب ده أنا في يوم من الأيام عملت وسويت، يقول لك لا ما حصلش يا رب، أنت بتنسى ولا إيه؟ يقول لك أنا ما حصلش. ما حصلش إزاي؟ حصل، أنا اللي فاكر، أنت افتكر لكن ما افتكرش. خطاياك لا أذكر. من هنا معلمنا بولس اللي داق الفكرة دي وحسها شخصيا، وبقى يبشر بالنعمة ويبشر بالغفران، يقول حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. ايه المعنى ده؟ يعني ايه حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا؟ طبعا بعدها قال اوعى حد يفهمها يلا نغلط عشان النعمة تزيد، لا لا، انما عاوز اطمنكم ان كل ما تحس ان الخطية بتاعتك بشعة جدا، كل ما بشرك بخبر حلو النعمة مغطيها، لان النعمة تتفوق دايما على الخطية. رحمة ربنا اوسع من خطاياك. تلاحظوا في التسبيح مرات نقول خطاياي كقطرات المطر، ومرات نقول مراحمك كقطرات المطر. خدتوا بالكم؟ يعني نفس التشبيه، مرة نقوله على الخطايا، الواحد من قرف ومن نفسه يقول له ده أنا خطاياي زي قطرات المطر، يعني ما ببطلش ما بخلص. وفي مرة تانية مراحمك يا رب كثيرة جدا مثل قطرات المياه أو رمل البحر أو كده. ليه؟ ما هو سبق بين خطاياي وبين رحمته، ودايما اللي يكسب إيه؟ الرحم أو النعمة. فاهمين المعنى؟ هذا ما يقدم الراعي للخروف، في سبق بين الواحد يغلط وبين ربنا يرحم. ده مش تصريح بالغلط، أكيد أنتوا فاهمين، إنما ده اللي بيقدمه بقى الراعي بتاعي، إن كل مرة بترجع له بتلاقي نفس الابتسامة ونفس البشاشة ونفس الطيبة ونفس وعد الغفران، فتفاجأ إنه. عشان كده فيجي ساعات واحد يقول إيه، أنا مرة جه شاب يقول لي أنا مش ما تدينيش حل. قلت له امال انت جاي ليه؟ قال لي انا متغاظ من روحي، فانا ما استاهلش اخد حل، ثانيا انا بقول لك هاخد الحل وهغلط غالبا، فتديني الحل ليه؟ قلت له طب لو قلت لك ان ربنا عاوز يديك الحل عيط. يعني هو معقول ربنا عاوز يدينا انا الحل؟ هو اللي عاوز يسامحك، انت مستكتر على نفسك السماح، بس هو عاوز يسامحك، لان هو ايه؟ لاجل نفسي. فاهمين؟ انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي. يعني ربنا بيرتاح وانت طالع من الاعتراف اكتر منك، انت اللي مرتاح لانك سبت المصيبة اللي عملتها، لكن ربنا مبسوط اكتر لانه طلعك براء، لان هو ده دوره تجاهك. تاني حاجة يقدمها الراعي للخروف الحضن، لما تقال في اشعياء 40 في حضنه يحمله. يبقى الراعي مش بيقدم بس غفران أو خلاص، الراعي بيقدم كمان حضن. وأظن الليلتين دول قعدنا نفسفس ونغوط كده في نفسيات زكا والمرأة الخاطئة والخروف الضال وكل من هو ضال يعني. ولأن أنه الحل الجذري لأزمة أي شخص هو الحضن، بس طبعا في أحضان مهلكة، إنما الحضن بتاع الراعي ده تلاقي بقى الحب والأمان وتلاقي الخروف ينام ويشخر، يعني ما عندهش مشاكل لأنه مرتاح، معناه إنه حتى هيتشال شيل. فأنت لما بترجع لربنا بتلاقي الراحة بجد، بتلاقي الحب، بتلاقي الرعاية، بتلاقي الأمان، مش بس غفران، لا ده في حضن. منساش زمان، يمكن حكيت لكم الحكاية دي، كان عندي فصل في 6 ابتدائي وكانوا شقيقة، ما كانوش بيسكتوا يعني كعادة العيال. وبعدين أنا كنت منفعل بقصة الابن الضال شوية، فقعدت إيه أول مرة أقولها كده إيه بشكل تصويري، لأن الإنجيل له هيساعدك تصور القصة. فالعيال قعدوا كده إيه مشدودين ومركزين لأول مرة، أنا منساش الدرس ده، فات علي حوالي 28 سنة مثلا. المهم الولاد قعدوا مركزين، لأني عمال أصور قد إيه الولد قلقان وراجع وخايف أبوه يقابله، والناس هيبصوا له إزاي، والعبيد، وهو عامل عبلة سودة وضيع الفلوس وبهدل الدنيا وريحته خنازير وحافي. فإيه حطيتهم كده في فيلم يعني. وبعدين أول ما وصلنا بقى لحتة إن الأب جري وخده في حضنه، وبعدين ندع العبيد وهاتوا الحلة الأولى وهاتوا الخاتم وهاتوا، بعدين سألتهم سؤال واحد، قلت لهم من الأول أنا هسألكم سؤال واحد متفق مع ملكته، تعالوا ندخل للواد ده قبل ما ينام بالليل ونسأله سؤال واحد، أكتر حاجة عجبتك النهاردة إيه، الخاتم ولا الخروف اللي كلته ما كان خروف ما كانش بياكل خرنوف، ولا الحلة الجلابية النظيفة بعد عمر، ولا العبيد اللي بيقول لك يا سيدي، ولا حضن أبوك. أنا قلت حضن أبوك، كله فط من على الكراسي وقالوا حضن أبوه. فهم فهموا لقطوا إن كل البركات التانية هي تعبير عن ده. يعني أنا منفعل بنفعلهم يعني من زمان، لأن هم كأطفال حسوا إن الحضن ده أغلى من أي حاجة تانية اتقالت. بس هي الحاجات التانية هي تعبيرات حب برضو، اللي هي الغفران والأمان والمعمودية والتناول. لما بنقول في المزمور أعظمك يا رب لأنك نشلتني، في الترجمة اليوناني أعظمك إيه لأنك احتضنتني، هي نفس المعنى. نشلتني يعني واحد عشان تطلعه من حفرة بتضطر يعني إيه تعبط فيه كده وتشعلق فيك عشان تعرف تشيله، ولم تشمد بأعدائك. في النشيد يقول كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت وأن أجلس. هي نفس فكرة الحضن دي، أو شمال وتحت رأسي ويمين وتعانق. يبقى تاني حاجة بيقدمها الراعي للخروف هي حكاية الحضن. بص يا شباب، انتوا بتحتاجوا الحتة دي، كلنا عندنا احتياجات عاطفية، واللي ما اتجوزوش عشمانين قوي ان احتياجاتهم العاطفية هتشبع لما يتجوزوا. لازم أواجهكم بالحقيقة، إن الحقيقة مش كده، احتياجاتكم العاطفية غالبا هتزيد بعد الجواز، مفيش شبع. فساعات الواحدة فيكم تقول طب خلاص الراجل طلع أي كلام، لما أجيب عيال وأخد العيال في حضني برضه هحس بشبع، تفاجأ إنه هم تقيل على القلب والعيال برضه إيه يروحوا بعد كده كل واحد في حياته. فيطلع انه احنا بندور على سراب، مفيش حضن حقيقي مشبع الا ربنا. وبالتالي ما ينفعش واحد يكون جعان يصرح لنفسه بالخطية، لانه فاكرين السامرية لما اغسطينوس قال الست دي غلبانة لانها بتدور على حب، هي مش بتدور على خطية. فمن حضن الحضن ما شبعتش لغاية لما قابلت المسيح، من الكلام حست بالحضن. عشان كده لما ساعات أقول لبنت ولا ولد يا حبيبي اشبع بربنا، يقول لي يا ابونا ما تقولش كلام، أنا عاوز واحد بجد يحضني. السامرية ما خدتش المسيح في حضنها، لكن نظراته وكلماته شبعتها، فسابت الجرة وجريت وانطلقت وبقت سعيدة وكل حاجة. إذن واضح أنه الموضوع مش فيزيكال زي ما الناس بتدعي، الحكاية مش اللمسات ولا الكلمات العادية، لا ده حاجة داخلية بتحصل وشبع بجد. تالت حاجة الراعي يديها للخروف، الكتف اللي بيشيله. يبقى الراعي يدي غفران خلاص، يدي حضن دافي، يدي كمان حكاية الشيل دي. فإشعياء 46 يقول: اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم. يعني الحتة دي يعني أول ما الطفل يتولد ربنا اللي بيستلقاه ويبقى شايله، محمولين علي من البطن يعني أول ما بيطلع من بطن أمه كده يتشال، محمولين من الرحم. الغريبة بقى الآية اللي بعدها: وإلى الشيخوخة أنا هو. أنا هو يعني أنا هو هو، أنا ما بتغيرش. ما بتغيرش يعني إيه؟ إلى الشيبة أنا أحمل. طب ما كبروا يا رب العيال دي، طب كانوا صغيرين ويترموا يعني يحبوا ويمشوا، لا هتفضلوا صغيرين زي ما اتولدتم وصغيرين، تكبروا تفضلوا متشالين برضو. يبقى إلى الشيبة أنا أحمل، يبقى ربنا بيقدم حاجة. تصور انت طبيعي الاطفال الجميله اللي معانا في المؤتمر دي لما يتعبوا شويه يقول لبابا او مامته شيلني، وابوه طبعا يفضل يغزوغ شويه عشان ظهره، وبعدين في الاخر هيلاقيه بقى ايه، هيخرب الدنيا، يضطر يسمع الكلام. تصور انت لما تروح وانت حاجه وعشرين سنه تقول لابوك شيلني، يبقى عاوز يقطعك حتت، انت مجنون ولا ايه؟ بس بصراحه احيانا بيبقى جوه الواحد احساس عاوز يتشال، عاوز يتدلع، عاوز حد عاوز ينام وحد يفكر له، مش كده؟ ساعات بيبقى عندنا الاحساس انه عاوز يتشال، عاوز يبقى ايه، عيل صغير كده ما بيفكرش في حاجه خالص، عاوز يلعب وخلاص، كل حاجه تمشي لوحدها. ربنا بيقول انا جاهز، انا مستعد، الى الشيبه انا هم. يبقى الراعي بيقدم حاجة مش موجودة في الدنيا، انك تتشال وانت كبير، انك ترمي كل الحمل عليه يشيلك ولا يهمك. في خروج 19 يقول لهم: انتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وانا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي. قال لهم انا كنت شايلكم على اجنحة النسور، وده كان طبعا جناح النسر ده حاجة قوية قوي زي الطيارة. فقال لهم ده أنا كنت شايلكوا على جناح نسر عشان أعديكوا بس سينا الأربعين سنة. وفي التثنية في آخر الرحلة خالص يقول له: في البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه. يبقى بيقول له لما عديته في سينا أنا كنت شايلكوا زي الأب لأولاده في كل الطريق التي سلكتموه حتى جئتم إلى هذا المكان. ده اللي هنسمعه في السماء، تكتشف ان ربنا كان شايلك بس انت اللي ما كنتش واخد بالك لانك مش مركز في الراعي كفاية. بركة اخرى او حاجة جميلة تانية يقدمها الراعي في الخروف بتاعه هي حكاية الضم للقطيع. لو احنا بنتعامل يعني بلغة العصر الحديث، لو خروف جربان او خروف ضال ما نعرفش بقى ايه لم ايه من الشوارع اللي ماشي فيها، يجوز نجيبه ونعزله شوية ما يدخلش على القطيع، يعني أحسن يفسد القطيع. وفي العهد القديم كان في نظام العزل ده، في العهد الجديد تلاحظوا أنه أي خروف يجي يدخل على القطيع. الضم للقطيع ده امتياز مش سهل، أنت لو عرفت أنك لما تعمدت ولا بتعترف ولا بتتناول معناه أنك محسوب مع القديسين في السماء، محسوب معاهم، دي حاجة كبيرة قوي. بالرغم من كل حياتك واللخبطة اللي فيها انت كل قداس محسوب مع السماويين، فمع عملية الضم دي ده كريدت كبير قوي. لما الابن الضال يعني كان عنده كذا حلم، منه يدخل البيت ده لوحده حلم، استحمى وياكل لقمة نظيفة، لكن في احلام كتيرة كان مستكترها على نفسه، فقال لو قبلني كعبدي بقى كتر خيره. انما بقى طبعا خد البنوه وخد الحضن وخد حاجات والغفران. فكان بيقول له، وده يورينا شوق الخروف الضال، دخلني البيت بس خليني خدام، بس ادخل البيت. احتاج الانتماء ده، احتياج انه تبقى في الجو ده، يبقى تبع الناس دي. ففوجئ، ده انت سيد الناس دي، ده انت ده بيتك ومطرحك. يبقى الراعي بيدي حاجة جميلة للخروف، وانت واقف كل مرة في القداس تقول له يا رب معقول انا تبع الناس دي، انا محسوب ضمن الخدام، ضمن الشمامسة، ده أنا مستاهلش خالص، كان ممكن يبقى نصيبي في الشارع برا. لكن عملية الانضمام دي والتواجد جوه الكنيسة لوحدها تقدمة من الراعي للخروف. يقول لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد، هضمها وتبقى من ضمن الرعية. فيبقى حاجة جميلة أن هو منضم لنفس الرعية. يقول إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازكما يعصياني. طبعا أنتوا عارفين فكرة العصاية والعكاز ليها أكتر من تأمل. يقولوا لما يمشوا في حتة تخوف، وادي ظل الموت دي الحتة اللي فيها المقابر، ساعات يطلع فيها الديابة والثعالب، فالخروف يبقى الآن، لأن الحتة الواطية دي يجي الأسد فجأة يطلع. ولا إيه اللي يطمنه في وادي ظل الموت؟ ما احنا بنقول الخروف العاقل قوي وده قليل جدا اللي عينه تطلع كل شوية تبص على الراعي، إنما بقية الخرفان عينيها في التراب. إنما دقة العصاية بتطمنه، الراعي بيفضل يمشي ويدق بالعصاية، فالعصاية وهي بتدق الدقة دي مطمنة إنه الراعي قريب، فبيقول أنا هنا. فعصاك يعزيني، عكازك اللي بتعكز عليه بيعزيني. والعصاية دي بقى ليها دور تاني، لو الخروف ابتدى يسرح تلاقي العصاية ايه خبطته. فيبقى الرسائل اليومية دي الدق ده بيقول انا معاك ما تخافش، والخبطة الصغيرة اللي بتحصل كل شوية كده تعدل الواحد برضو بتعزيني، بتقول لي ربنا بيحبك وعاوزك تفضل جوه القطيع. حاجة تاني بيعملها الراعي مع قطيعه، هدية أخرى، نسيان الماضي والستر. احنا قلنا الغفران أو الخلاص أول حاجة يقدمها الراعي، كمان من الحاجات اللي يقدمها الراعي إنه ينسى تمام، ودي صعبة علينا نفهمها لأن احنا ما بننساش. احنا لما نسامح بعض عادة نفضل شايلين شوي، إنما الغريب إن الراعي لما بيسامح ينسى تماما، deleted، ما تلاقيهاش خالص في الريكورد بتاعه. ولما ينسى يستر، يعني هو اللي يقعد يتفنن ازاي يطلعك شكلك حلو قدام الناس. يا رب طب ما انا وحشي، معلش هو يجملك، هو اللي يقعد يطلعك جميل وكأنك عمرك ما غلط، يتفنن في الحتة دي. وانت تحسها انك انت مثلا تبقى الأسبوع كله ملخبط ومحضرتش الدرس، وبعدين اتفرض عليك تقول موضوع وداخل الفصل حاسس انك انت مش طايق روحك، يعني لا كنت لا تناولت الأسبوع ده ولا صليت عدل ولا حضرت، وبعدين تيجي تتكلم تلاقي يطلع كلام حلو، فتبقى حاسس انه النظام ايه ده بقى، المفروض يعني العيال دي ما تجيش تاني، يعني المفروض ما اعرفش اقول حاجة. وتلاقي خادم زميلك يجي يقول لك النهاردة الدرس حلو، وتلاقي في اليوم ده بالذات اللي انت مبلطج اخر بلطجة اكتر مرة جاي لك تشجيع ومديح، فتحس ان حاجة مش طبيعية اللي بيحصل. بس ده نظام الراعي اللي هو مش بس ينسى، بيستر كمان، يغطي ويستر ويجمل لانك انت في الوقت ده تعبان ومتضايق. لما كان سمعان بطرس عمل العملة بتاعت الإنكار دي وحصل لقاء بعدها تقريبا بأسبوعين في يوحنا 21 بعد ما اتغدوا، طبعا أنا متصور أنه بطرس لسه قلقان شوية لأنه المرة دي في غلطة تاني، مش بس أنكر، هو رجع يصطاد برضو، دي شكلها مش لذيذ، هو قفشه هو بيصطاد، بس هو عارف أن المسيح ما يكسفش حد، لكن عمال ياكل سمك ويعني عاوز اليوم يعدي احسن ايه. ففوجئ المسيح بيتكلم في موضوع تاني، يا سمعان ابن يونا انت بتحبني؟ قال له طبعا. قال له ارعى خرافي. قديس يوحنا زابيل فم يقول المسيح كان كل اللي شغله مش يكسف، مش يقول له انت راجع تصطاد سمك بعد ما انا خليتك صياد ناس، عملت منك رسول راجع تصطاد سمك، ابدا. كان كل اللي شغل المسيح يرجع كرامته قدام الرسل ويقولها علنا 3 مرات انت راعي قدامهم، لأن بطرس كان مش عارف هينفع اشتغل تاني معاك ولا لأ. وأنا عارف إنك مسامحني، بس هو هينفع؟ فبيأكدها له بالتلات، لأ أنت هتشتغل راعي. وعشان كده لما سألها تالت مرة وربط بينها وبين التلات مرات إنكار، زعل بطرس واتكسف، قال له أنا أنت عارف كل حاجة. قال له ارعى خرافي برضه. شوفوا قد ايه ربنا يأكد، زي ما يجي خادم يكون ملخبط الدنيا ويقول انا هسيب الخدمة، يفاجأ ان اب اعترافه يقول له لا هتكمل. مرة حكى لنا خادم زمان كان يعني حصل معاه مشكلة والرحلة اتعطلت، فرجعوا الناس في نص الليل. الكلام ده بقى من 40 سنة، كان ايه يعني الاسم خد خبر، لانه ما كانش بقى في حد اتأخر كده، فالاهالي مسكوها الزواج. فراح لابونا انطونيوس مقدم استمارة 6، يعني رايح يقول له انا عارف ان انا غلط، انا هسيب الخدمة، لان ابونا خد له كلمتين هو كمان طبعا، ان الشباب راجعين الساعة 12 بالليل، وطبعا كان غصب عنه اتوبيس عطل، بس يعني كان زمان ما حدش يقدر يتأخر في المواعيد دي. ففوجئ ان ابونا انطونيوس شجعه جدا وقال له اللي مش عاوز يغلط ما يخدمش، اي حد بيخدم لازم يغلط، ايه المشكلة؟ وكمان رفعه في الخدمة، يعني خد مسؤوليات أكتر. بقى أنا بغلط وأنت بتكبرني، إيه الشغلة دي بقى؟ فهنا نفس الفكر بتاع المسيح، لا ده احنا بنستر وما بنبصش خالص على الموضوع، مفتحش خالص سيرة الخطية واحنا بنتعامل مع بعض. ارعى خرافي، أنا بتكلم معاك في الرعاية، وأنا هقعد أقول لك كده أنكرتني ورجعت للسمك تاني، مش الحركات دي خالص مع ربنا. عطية أخرى من عطايا الراعي للخروف الأكل والشرب والشبع والرعاية، ودي جت سيرتها كتير في المؤتمر. في مراعي خضر يربضني، يربضني دي عارفينها يعني إيه يربضني؟ يعني إيه الربض بالعربي؟ عند الباب خطية رابضة. الربض ده لما الواحد إيه كعور جسمه كده، وإيه يعني يبقى الوضع المريح بالنسبة له. فيعني الغنم لما يطلع في الحتة الشمس والخضرة يقعد يتمرغ يتقلب كده بقى براحته، مع الحظيرة ضيقة شوية، فهو عشان ينبسط الربض ده معناه يقعد يهيص بقى، زي الأطفال مثلا ما تكون الشقة ضيقة وكل شوية حاسب حاسب حاسب، وبعدين يطلعوا بارك كده جنينة يلا بقى يجروا ويتقلبوا ويخبطوا في بعض هما فرحانين. فهنا مراعي خضر يربضني يعني براحتي، فربنا بيغذيك وانت بتاكل منطلق سعيد. الى مياه الراحه يوردني، يعني وصلني لغايه الميه اشرب براحتك، مش بيعد عليا الشرب ومش بيعد عليا الاكل. في الحظيره الشرب بحساب والاكل بحساب، في الجنينه لا، كل زي ما انت عاوز اشرب زي ما انت عاوز، ونام زي ما انت عاوز وتمرغ وتلعب. يرد نفسي، رجع لي روحي، يهديني لسبل البر. يبقى في غذاء في رعايه. لما يقول في متى 6 ابوكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوا، تاكد ان ربنا كان عارف انك محتاج المؤتمر ده فطلعك، وتاكد انه عارف انك محتاج كلمه فبعتها لك، وتأكد في اليوم بتاع الشغل وانت قلقان هيبعت لك، بس انت لو فاتح ودانك ومركز، لانه الراعي بيغذي طول الوقت مشغول يغذي ولاده، يغذيك بالحب والامان والثقة بالنفس وكلام حلو بيقوله. الراعي كمان يعمل حاجة مهمة، يشفي الجروح. احنا خلاص خدنا غفران، او يعني هو واعد بالغفران والخلاص والانقاذ والرعاية والشبع طب لما تكون مجرح يفضل معاك مسؤول عن شفائك، لان في جرح يبقى معلم جوه. يعني في واحد اعترف وربنا مسامح وخد الحال وبيدخل يتناول، انما هو مش مسامح نفسه، او في جرح معلم جواه، في مرض مزمن، في عقدة اتكونت، في حزن شديد، في وجع قلب، في خوف، في قلق، ما هو دي جروح مش راضيه تلم. فالموضوع مش مجرد غفران، طب يا سيدي ربنا مسامحك، طب وبعدين انا مش عارف اطلع من الموضوع برضه. هنا الشفاء بقى ده جزء غير الغفران، يعني الخطية يشيلها وبعدين يداوي الكومبليكيشنز اللي حصلت. آية جميلة في أشعياء برضو تقول إيه، خالقا ثمر الشفتين، يعني ربنا لما يتدخل كراعي يخلي الشفتين تنطق وتسبح. سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه. يعني إيه؟ هشفيه يعني هشفيه، ها يعني هيعصلك، سأشفيه يعني صدقوني هشفيه. فبيوعد بالسلام وبيوعد للقريب والبعيد وبيقول هجيبه واشفيه لازم. الجزء اللي كان عليكم دراسة برضو عشاية 53 لما يقول أحزاننا حملها، ما ده كل ده شفاء، أوجاعنا تحملها وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. يبقى المسمار والشوكة والكرباج كل ده عشان أنا خف. الفكرة دي مهمة يا جماعة، كل ده عشان أنا خف. يعني إيه؟ يعني لما أكون في لحظة كاره نفسي المسمار يشفيني يقول لي ما تكرهش نفسك ده بيحبك لدرجة كده، الكرباج والشوكة بتقول حاجة فبتشفيني من صغر النفس ومن الخوف ومن القلق ومن كراهيتي لنفسي. هنا شفاء النفس في الجراحات دي كلها. يقول عز عز شعب يقول إلهكم طيب قلب أورشليم نادوها بأن جهادها قد كمل، نادوها بأن جهادها قد كمل، اسمها قد عفي عنه، قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطايا. أنا قعدت فترة مش فاهم يعني إيه ضعفين، هقول لكم اللي وصلت له لكن احتمال يكون له معنى تاني. بيقول طيب قلب أورشليم، أورشليم دي مجرحة يعني اتزلت كتير قوي، فأشعياء بيقول لا طيب قلبها، قبلت ضعفين عن خطاياها. يعني ايه؟ ايه حكاية ضعفين عن الخطية؟ الغفران والشفاء اللي هي بالنسبة لنا ايه يا جماعة؟ ربنا مسامحك في اللي فات والتغيير هيحصل، مش بس سامحك على اللي فات، لا كمان عشان تتغير وتبقى الحتة دي راحت خالص منك، ده ضعف تاني. فقبل الضعفين عن خطاياها، يعني ربنا وراها شال أول ضعف أو أول complication أول مضاعفة اللي هي خطية ذنب دين، دفع الدين وشال الخطية. طيب forgiveness راحت الخطية، بس أنا طبعي بايظ، أنا ملخبط، أنا يائس، أنا حزين، أنا الآن كويس شال الخطية بس أنا مخفتش، فاهمين؟ في ضعف تاني، في نعمة أخرى اللي هي الشفاء والتغيير. يبقى هنا قبل الضعفين يعني مش بس غفران كمان شفاء. آخر حاجة، الراعي وراك لغاية ما يديك أحلى حاجة في باله اللي هي الأبدية نفسها. يخلصني في الدنيا ويشفيني ويشبعني ويديني حضن ويديني أمان، يضمني للقطيع بتاعه ويركز معايا في كل حاجة ويشيلني من على الأرض الشيل، وبعدين في الآخر يقول لي إيه كل ده عشان نوصل للسماء بقى. لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء وخرجه، متى أخرج خراجه الخاصة يذهب أمامه والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. يخرج هذه اللي جات منها كلمة الايه الخرجة، يعني ايه؟ هو الراعي الصالح معاك لغاية يوم الخرجة. على فكرة في الطقس القبطي في حاجات ما تاخدوش بالكم منها، في الطقس القبطي لما تدخل الجثمان، اتعلمتها من الشمامسة زمان، ما يخلوش وش الجثمان عند الهيكل، يقولوا ايه وشه لفوق وناحية الشعب. ليه؟ عشان يبقى وشه في وش الايقونات او حضن الاب. يعني ايه؟ هي الخارجة يبقى وش ربنا اللي في استقباله، فيخلوا وجه المتوفي أساسا مش راسه هنا لظهر الهيكل، لا بالعكس. ما فيش داعي تتفكروا فيها كتير يعني، إنما في اتجاهنا، يعني هو كأنه واقف معنا بس هو طبعا عينه يعني اذا ما فيش عين بقى، لكن يعني وشه طالع لفوق وباصص لفوق عاوز يقول ايه، وشه في وش ربنا. يعني الكنيسة عاوزة تقول في لحظة خروجه اللي لازم يستقبله الراعي بتاعه، فهو برضه في استقباله وهو خارج، خارج من الجسد. عشان كده يقول لك الرب يحفظ دخولك وخروجك. دخولك دي يعني ما تتولد، وخروجك ساعة ما تطلع. فيبقى واقف على ايدك هنا وهنا، من البطن انا احمل والى الشيبة انا احمل، وبعد ما تخرج كمان. فهنا ايه الخروج؟ هنا لما يخرجها، يخرجها يعني يطلعها من الدنيا. اللي استخدم التعبير ده معلمنا بطرس لما قال عالما ان ساعة خروجي قد حانت كما اعلم لي الرب، لا اجتهد بعد خروجي ان تتذكروا هذه الامور. فيعني اجتهد بعد خروجي تفتكروا، يعني لما اخرج من الدنيا دي تفتكروني. فهمتوا الفكرة؟ فالخروج كان تعبير دارج عند الاباء اللي جت منها الخارج. اذا تصور حتى الراعي بيستقبلك وانت خارج من الدنيا. من هنا برضو كلمة يخلص، يدخل ويخرج ويجد مرعى. يعني ايه يخلص دي؟ لما يتعمد فيدخل على الكنيسة، ما انت بتخلص بالمعمودية، ايمان ومعمودية، فتدخل بقى في القطيع، تطلع من القطيع تخرج على السماء وتجد مرعى. يبقى يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. في النهاية يقول أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب. يعني في الدنيا شايلنا شيل ومريحنا، وفي السماء كمان وعدنا براحة أبدية. هذا ما يقدمه الراعي للخروف. يبقى لو أنا مش شبعان يبقى العيب عندي، يبقى أنا اللي مغفل. فاهمين إزاي؟ لو أنا خايف من خطيتي يبقى مش عارف استفيد من الغفران المتاح. لو انا جعان يبقى انا مش عارف استفيد من الحضن الموجود. لو انا قلقان يبقى انا مش عارف استفيد من الكتف اللي بيشيلني ويديني امان. لو انا مش عارف اتغير يبقى انا مش عارف استفيد من قوة التغيير اللي ممكن يعملها فيا، من الشفاء اللي عنده. يبقى في حاجة غلط عندي بس مش عنده. أنا اللي مش مدي وقت، أنا اللي مش بقرب منه، أنا اللي مش ماشي وراه، أنا اللي مش ماسك في ديله، إنما هو عنده كل حاجة. ولو أنا فهمت كده هقدر أعمل كده مع أولادي. أي مشكلة مع أي حد يا جماعة، إدمان، سرقة، زنا، قتل، شخصية معقدة، شذوذ، انحرافات صعبة، هو الشفاء الراعي. الغفران عنده، والتغيير عنده، والأمان عنده، والشبع عنده، فكله عنده. فانت دورك كخادم انك انت بتعمل ايه؟ بتدعم علاقة اي خروف مهما كان صفته ونعته بالراعي. ادي دورك كخادم. لو وصلت ده بده خلاص انت عملت دورك، هو اللي عليه الباقي كله. ما تقعدش تبص الى بشاعة الخروف والمشكلة المعقدة جدا اللي عنده احنا بنقعد نحل ونتفنن وكاونسلينج ومش كاونسلينج. الموضوع ابسط من كده. في الاخر دورك الاساسي انك تلزقه في الراعي، وهو الراعي هيعرف يعمل كل حاجة، لأن دي شغلته. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.